بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، موضوعنا بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء عن قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه آية التنزيه وقاعدة الإثبات. الكلام عن الله تبارك وتعالى وعن صفاته جل وعلا هو كلام عن الخالق المدبر المتصرف بالكون سبحانه وتعالى، كلام عن المتصف بصفات الكمال. إذا تكلمنا عن الله جل وعلا فنحن نتكلم عن الرحمن الرحيم وعن الباسط المنان، نتكلم عن الخالق العليم وعن القدوس العظيم وعن الرزاق الكريم جل وعلا. نتحدث عن صفات خالق الأرض والسماء ودافع الشر والبلاء. كلامنا عن الله سبحانه وتعالى وعن صفاته هو الكلام عن الجبار التواب وعن المهيمن الوهاب، عن مسبب الأسباب وخالق الخلق من تراب جل وعلا. قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، منهج أهل التحرير وقاعدة أهل التنزيه والتقرير بأن الله جل وعلا لا يشبهه شيء من خلقه ولا يشبه شيئا من خلقه، فلا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا جل وعلا، فهو المتفرد بصفات الكمال المتصف بصفات الجلال. وصف نفسه سبحانه وتعالى بالعلم، وهو العلم الكامل الشامل، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحاط بكل شيء علما، فهو العليم بالظواهر والخوافي، وهو العليم بالسر والجهر تبارك وتعالى. وصف نفسه بالحياة، وهو الحي جل وعلا، حياة كاملة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وفي الحديث: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. حياته مستلزمة لسائر صفات الكمال الذاتية من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وغير ذلك. وصف جل وعلا نفسه بالرحمة، فهو رحمن السماوات والأرض، الرحيم بعباده المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. وسعت رحمته كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وفي الحديث: إن الله جل وعلا خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فادخر عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة، وأنزل رحمة واحدة في الدنيا فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها، أي لترضعه سبحانه جل في علاه. ما أعظم رحمته! من رحمته أن جعل لنا الليل والنهار، نسكن في الليل ونبتغي من فضله جل وعلا في النهار. قال سبحانه:
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن رحمته نزول الأمطار، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وصف جل وعلا نفسه بالكرم، قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، كان من دعاء ابن عمر رضي الله عنهما، رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. هذه الصفة تبين هبات الله جل وعلا للعباد، فهو كريم في عطائه، كريم في عفوه، كريم في إحسانه، كريم يعطي العاصي ولا يمنع عنه ماء ولا هواء، بل حتى مع من ألحد في وجوده وألحد في صفاته وتعدى على أوليائه، فإن الله جل وعلا يعطيه من العيش في هذه الدنيا، لا يمنع عنه ماء ولا كلأ ولا طعاما ولا عافية. معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أعظم العلوم وأرفع مقامات الفهوم، هو علم بالخالق جل وعلا، علم بمن نتعبد له سبحانه وتعالى، علم بمن امتن علينا بنعمة الإسلام وبنعمة الإيمان وبنعمة التوحيد وبنعمة العافية وبنعمة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن صفات الله جل وعلا، وهو الذي شرع لنا الشرائع وأنزل علينا الكتب وأرسل إلينا الرسل وجعل الجنة والنار. نتكلم عن الخالق جل وعلا وعن صفاته وعن أسمائه وما لها من أثر علينا، وقائدنا وقاعدتنا في هذا الأمر ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تنزيه لله تبارك وتعالى وإثبات لصفات الكمال والجلال مع اعترافنا بنقصنا وضعفنا. معرفة أسماء الله جل وعلا تدعونا إلى مراقبته سبحانه وتعالى في السر والعلن، تدعونا إلى إصلاح نفوسنا من خلل البواطن ومن أمراض الصدور ومن نواقص الضمائر، فهو الخبير العليم الذي يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تدعونا معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته إلى نبذ الحقد والحسد وترك الغيبة والنميمة والابتعاد عن الكذب والريبة، فهو الرقيب الحسيب وهو المطلع على الخفيات العليم بالظواهر والبواطن جل وعلا. تدعونا معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته إلى الصبر على البلاء وإلى الاحتساب على البلواء، فهو المعطي وهو الذي يفرج الكروب سبحانه وتعالى، هو الكريم الباسط. أمن يجيب دعاء المضطر، ومن يكشف البلاء عن المصاب، ومن يفرج حال المريض، ومن يستجيب دعاء المكلوم؟ الله جل وعلا هو الذي يفرج الكروب، وهو الذي يجل الغموم، وهو الذي يذهب الحزن، وهو الذي يهب الفرح، وهو الذي يمن بالعافية، وهو الذي يؤجر العبد على صبره على البلاء. تدعون معرفة أسماء الله جل وعلا إلى بذل الأسباب على دفع البلاء وعلى رفعه، وأن نعلم أنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فهو القادر وهو القدير وهو المقتدر جل وعلا. تدعونا معرفة أسماء الله وصفاته إلى إصلاح ذات بيننا، وإلى نبذ الخلافات، وإلى طرح النزاعات، وإلى الاطلاع إلى طلب المغفرة والعفو عن المخطئين والمسيئين، فمن عفا عفى الله عنه، ومن سامح نال العفو والمغفرة من الله. قال جل وعلا: فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فهو العفو وهو الغفور، هو الذي يعفو عن العبد، وهو الذي يغفر الذنب، وهو الذي يقبل العبد على حاله وعلى تقصيره. معرفة أسماء الله جل وعلا ومعرفة صفاته سبحانه وتعالى تدعونا إلى النظر في حالنا وفي تقصيرنا وفي تجاوزنا في أمرنا وفي كثرة ذنوبنا وغفلتنا، وأن نعلم أن ربنا جل وعلا مع كل ذلك هو الرحيم الرحمن، وهو العفو الغفور الذي يرحم ضعفنا ويتجاوز عن سيئاتنا ويقبل توبتنا ويمن علينا بالنعم الكثيرة، يمهلنا ويكرمنا. وهو القائل جل وعلا: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الحديث: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعامل ربا كريما رحيما ودودا لطيفا عفوا غفورا سبحانه جل في علاه، ما أكرمه وما أحسن نعمه علينا وما أسوأ تعاملنا معه في تقصيرنا وفي غفلتنا وفي تجاوزنا وفي ذنوبنا وفي بعدنا عن تطبيق شرعه وفي بعدنا عن التعامل مع أحكامه وفي بعدنا عن الاستجابة لنبيه. ومع ذلك ينزل ربنا تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر على حال العباد هذا ويقول: هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فأعطيه. فقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من سائل فيقبل، هل من مريد قابل للمعذرة يجد كريما قابلا للمغفرة. نسأل الله جل وعلا من فضله. تدعونا معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته إلى الإكثار من الطاعات وإلى التنافس على الصالحات وإلى الإقبال على مواسم الخيرات. فهو الواحد الأحد الفرد الصمد المستحق للعبادة وحده لا شريك له، المنفرد بالألوهية، لا نتقرب إلى غيره بعبادة ولا نأتي إلى غيره بطاعة، لا ذبح ولا نذر ولا استغاثة ولا استعانة ولا استعاذة ولا توكل ولا رغبة ولا رهبة ولا خشوع ولا خضوع ولا إنابة. فكل هذه العبادات له وحده جل وعلا، لأنه الواحد ولأنه الأحد ولأنه الوتر ولأنه الصمد جل وعلا. قال سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تدعونا معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته إلى تنزيه الله جل وعلا عن النقائص وتنزيه الله جل وعلا عن العيوب. فلا نقول بقول من قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ولا نقول بقول من تنقصوا من حق الله جل وعلا، بل نقول بأن له الصفات الكاملة وله الأسماء الجليلة، وأن الله جل وعلا كامل في صفاته، كامل في أفعاله، كامل في شرعه جل وعلا. تدعونا معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته إلى عدم اليأس من روح الله جل وعلا وعدم القنوط، فهو يغفر الذنوب جميعا. فنحن نتعامل مع رب الرحيم يغفر الذنب، يقبل التوب، يستر العبد، يكرم عباده على تقصيرهم ومع ذلك نجاهد أنفسنا على المسارعة وعلى المبادرة وعلى المسابقة امتثالا لأمر الله جل وعلا، وسارعوا وسابقوا، وقوله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال قطعا أو فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. تدعونا معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته إلى الاقتداء به سبحانه وتعالى في هذه الأسماء والصفات، فهو يغفر ونحن نغفر للعباد ما أساءوا إلينا، هو يعفو جل وعلا فالعبد يعفو، هو يرحم جل وعلا وهو الرحمن الرحيم فنحن نرحم. وهذه المسألة هي من أعظم ثمرات الإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته، ويعلم العبد أن الجزاء من جنس العمل، فإن ترحم غيرك يرحمك الله، وإن تعفو عن غيرك يعفو الله عنك، وإن تستر غيرك يسترك الله، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وهكذا فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فهذا يدل على القاعدة العظيمة أن الجزاء من جنس العمل. تدعونا معرفة أسماء الله وصفاته إلى البعد عن المعاصي والمنكرات، إلى البعد عن الغفلة التي تقتل القلوب، لأن الله جل وعلا هو الرقيب، ولأن الله جل وعلا هو الخبير، ولأن الله جل وعلا هو المطلع على ما في الضمائر وما في البواطن، فلا تصيبنا الغفلة في الخلوات ولا في الجلوات ولا فيما بين أعين الناس ولا فيما بعد ظهور الناس، بل نراقب الله جل وعلا مستعينين به سبحانه وتعالى على مراقبته، مستعينين به سبحانه وتعالى على الصبر على الشهوات، مستعينين به جل وعلا على أداء الطاعات. تدعونا معرفة الله جل وعلا بمعرفة أسمائه وصفاته على الإطمئنان والبعد عن الحزن والبعد عن القلق، البعد عن الاضطراب النفسي، لأن مقدر الأقدار هو الله، والعليم بالخلق هو الله، والذي قدر علينا ما يصيبنا هو الله، والذي يعلم بحالنا هو الله، والذي يرفع عنا هو الله، والذي يكشف البلوى هو الله، والذي يدفع الضراء هو الله. فإذا علم العبد أن الله هو المالك لكل شيء وبيده كل شيء لا يحزن، بل يلتجئ إلى ربه جل وعلا، ويقود نفسه المقصرة إلى حسن الظن بالله أنه يغفر وأنه يعفو وأنه يستر وأنه يرحم. ولكن لا يسترسل العبد، فإن الله جل وعلا لا يغافل، وإن الله جل وعلا لا ينكر به سبحانه وتعالى ولا يتلاعب على أحكامه، بل ينبغي للإنسان أن يحرص على مراقبة الله جل وعلا في كل أحواله، في السر والعلن وفي حال الضراء وفي حال السراء. هذا مختصر فيما ينظر فيه في معاني هذه الآية، وإلا فإن الكلام عن الله جل وعلا وأسمائه وصفاته لا تحده الساعات ولا تستوعبه المجلدات، ولكن حسبنا ما ذكر من ذلك. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن التعبد له، وأن يجعل أعمالنا خالصة له سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا مراقبته في السر والعلن، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم ونفع بكم. يقول استاذ شيخنا، ما معنى أن هذه الآية قاعدة في الأسماء والصفات أو في الإثبات؟ يعني يريد توضيح في هذا.
طيب، هذه الآية بارك الله فيكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هي رد على طائفتين انحرفا في باب الأسماء والصفات. أما الطائفة الأولى فهم المعطلة ومنهم الجهمية والمعتزلة والصفاتية الذين إما عطلوا أسماء الله جل وعلا وصفاته فقالوا لا يسمع ولا هو سميع ولا يبصر ولا هو بصير، أو المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات فقالوا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر ونحو ذلك، أو المتكلمين ممن أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضها. فهذه الآية قاعدة في الرد عليهم، لأنهم عندما نفوا هذه الصفات نفوها بسبب ما وقع في عقولهم من تشبيه الله جل وعلا، فنفى الله عز وجل عن نفسه المثل وعن نفسه الشبيه، قال ليس كمثله شيء. وهي كذلك رد على المشبهة والمجسمة الذين قالوا لا نعلم من آيات الصفات إلا ما نعلمه من أحوالنا، فقال بعضهم عياذا بالله يد الله كيدي وسمع الله كسمعي وبصر الله كبصري. فآخر الآية يرد عليهم، وهي قاعدة في تنزيه الله جل وعلا وفي إثبات الصفات الكاملة، قال وهو السميع البصير ليس كمثله شيء. هذا نفي وهو رد على المعطلة وعلى المجسمة أيضا، وهو السميع البصير إثبات أن له الصفات الكاملة والأفعال الكاملة سبحانه وتعالى، وأن هذا الإثبات لا يقتضي أبدا شيئا من التشبيه أو من التمثيل. نعم.
يقول السائل: كيف نتعبد لله بالأسماء والصفات ونوازن بين صفات الرحمة وصفات الخوف حتى لا نقع في القنوط أو في الإرجاء؟
جميل. العبد في هذه الدنيا كالطائر الذي يطير بجناحين في سيره إلى الله جل وعلا، يطير بجناح الرجاء وبجناح الخوف، فلا يغلب الخوف فيصيبه القنوط، ولا يغلب الرجاء فيترك التعبد لله جل وعلا اتكاء على ما وقع في قلبه من الرجاء، بل نتعبد لله سبحانه وتعالى ونحن على خوف منه جل وعلا ومن عذابه تبارك وتعالى، وعلى رجاء لمغفرته ولإحسانه ولكرمه ولفضله. كمال الخوف وكمال الرجاء وكمال المحبة، هذه أركان العبادة، الرجاء والخوف والمحبة، لا بد أن نستصحبها في حياتنا. كيف نتعبد لله جل وعلا بأسمائه وصفاته؟ العبد لا يفعل العبادة إلا وهو يرجو رحمة الله جل وعلا، يخاف عذاب الله سبحانه وتعالى، وفي قلبه محبة الله جل وعلا. وفي باب الدعاء يتعبد لله جل وعلا بالدعاء له بأسمائه وصفاته، فهو يريد المغفرة فيدعو الله جل وعلا بمقتضى هذا الطلب باسمه الغفور، يا غفور اغفر لي. يريد أن يتوب يقول يا تواب، يريد رزق يقول يا رزاق، يريد رحمة يقول يا رحمن، وهكذا في جميع أسمائه وصفاته. نعم.
شيخنا، تقول السائلة: كيف نسامح الأقارب الذين آذونا بالكلام والفعل وأخرجونا من البيت؟ كيف نتعامل معهم بعد أن قاطعونا بمقتضى هذه الآية؟
لابد أن نعلم أن التعامل مع الناس ينبغي أن يكون أساسه وأصله هو رجاء ما عند الله جل وعلا. إذا كنت تعلمين أو كنت تعلم أن الله جل وعلا وهاب، كريم، منان، باسط، رزاق، رازق، فاعلم أن الله جل وعلا يعطيك وأنه يهبك من الخيرات ومن الأجور ومن الحسنات مقابل. كيف تتعامل مع ما يبتليك الله جل وعلا به من البلاء؟ قد يبتليك الله جل وعلا بولد عاق، قد يبتليك للأسف الشديد بأب يؤذيك، قد يبتليك بجار يؤذيك، قد يبتليك بصديق سوء، فكيف تتعامل معه؟ أما التعامل معه فيختلف بحسب ما هو الواجب تجاه هذه المعاملة. من المعاملات ما هي واجبة كبر الوالدين والإحسان إليهما، فهذا لابد فيه من الإكرام، وإن حصل منهم ما حصل من الإساءة الله جل وعلا قال في حق الوالدين الكافرين اللذين لم يدخل الإسلام وصاحبهما في الدنيا معروفا، وقال في آيات كثيرة آمرا ببر الوالدين على اختلاف ألفاظها، وقضى ربكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا آيات. إذن إن حصلت الإساءة من الوالدين أو أحدهما فلا ينبغي أن يقابل بالإساءة بل يقابل بالإحسان، لأن الدافع إلى مقابلته بالإحسان هو مراقبة الله جل وعلا ونيل ما عنده من الأجور والثواب. وإن كان من ذوي الرحم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولما أخبر ذاك الرجل أن له أرحام يصلهم ويقطعونه ويحسن إليهم ويسيئون إليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصبر، وقال فكأنما تسفهم المل، أمره بالصبر لم يأمره بهجرهم ولا بالإساءة إليه. وأما إن كانت هذه الصلة غير واجبة كصديق أو رفيق أو زميل فإنه كما قال القائل كلانا غني عن أخيه حياته ونحن بعد الموت أشد تغانيا، يبقى له حق الإسلام في السلام والاحترام، ولكن لا تبقى هذه العلاقة التي تجلب الهم والغم وتكون سببا للإساءة وتنافر القلوب، بل قد تؤدي إلى أمور منكرة من الظلم والتعدي ونحو ذلك. إذن يقابل هؤلاء ممن من ذوي رحمه على حسب السؤال بالعفو والصفح ابتغاء ما عند الله جل وعلا، لأنه يعلم أنه الغفور الرحيم وأنه يعلم حاله ويعلم صدقه في معاملتهم في ذلك. نعم
شيخنا الله يحفظكم، بمقتضى هذه الآية هناك عدة أسئلة في نفس السياق. ما الحل مع من يغش أثناء تسميع الحفظ على المعلم؟ هذا يقصد في القرآن وكذلك في المدارس. وسؤال مشابه بارك الله فيكم ونفع بكم، كيف نغرس في أبنائنا مراقبة الله عز وجل؟ والسؤال الأخير كيف نقوي علاقة أولادنا بالله ونجعلهم يشعرون بمراقبته دائما؟
طيب أول نبدأ بالأمر الأول وهو يعني بلاء عظيم. هو في المدارس بلاء، لكن هو في حلق التحفيظ وفي مراكز التحفيظ من أعظم البلاء. كيف بالله يليق بمن يريد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بتلاوة كتابه وبحفظه وبنيل الأجور كل حرف بحسنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالها. ثم بعد ذلك يغش، فهو واقع في ثلاث منكرات. أما المنكر الأول فهي خيانته لمدرسه، وأما المنكر الثاني فهو أنه متشبع بما لم يعطى، لأنه أوهم غيره أنه يحفظ وهو لم يكن حافظا وإنما استعان بذلك بالغش على ذلك. وأما الأمر الثالث فهو خيانته لنفسه، فكيف يرضى عن نفسه وهو يثنى عليه أو يأخذ من الدرجات أو يأخذ من الشهادات في عمل لم يقم به؟ فهذه مصيبة عظيمة. والله إن الإنسان لا يرسب في امتحان الدنيا ولا يرسب في امتحان الآخرة، ويرسب في تعامله مع الناس ولا يرسب في مراقبته لله سبحانه وتعالى. بالنسبة لي غرس الثقة في الأبناء، أولا ينبغي أن لا يشكك الآباء والأمهات في صدق الأبناء. إذا قال لك الإبن أنا صليت، أعطيه شيء من الصدق، قل جزاك الله خيرا. لا تعودوا على كلمة أنت كذاب، أنت ما فعلت، أنت ما صنعت، أنت تفعل كذا وأنت تفعل كذا، أنت تشاهد كذا وأنت تشاهد كذا. لا تعودوا على سماع مثل هذه الأمور التي إن ترسخت في عقله استجاب لها، بل أعطه من أنك تثق به وأنك تصدقه وأنك تعلم صدقه فإن هذا مما يعينه على أمر الله جل وعلا وعلى مراقبة الله. ثانيا أذكر له من قصص النبي صلى الله عليه وسلم وقصص الصحابة وقصص السلف في مراقبتهم لله سبحانه وتعالى وفي الإخلاص لله جل وعلا في أعمالهم، فإن هذا مما يقوي العزوم ويصلح القلوب ويصلح أعمال الأبناء خاصة. الأمر المهم جدا إياك والإهمال بدعوى الثقة، تترك له الأجهزة وتترك له الخلوات التي يختلي بها وتترك له حاله مع هذه الأجهزة ثم تقول أنا أثق به. ثق به وكن معه، ثق به وتابعه، ثق به وانظر ماذا يشاهد، ثق به وانظر مع من يجلس، ثق به واقترب منه، ثق به وحاوره. لكن إياك أن تهمله وأنت تقول أنا أثق به، فإن هذا في الحقيقة إهمال وتضييع لا عناية وثقة. أظن نكتفي بهذا إن شاء الله، نتجهز للصلاة. صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.